قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل وما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والماعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر رضي الله عنه: أحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه 5. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهدي والأضحية والعقيقة. وأصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج، وألحق به من الذبائح الأضحية والعقيقة لمشاركة الأضحية الهدية بكونها تكون في أيام النحر، وألحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في الباب يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم يفترقن في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن. فأما الهدي فتقدم أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم أو غيره، أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. والأصل كون المهدى نعما كإبل أو بقر أو غنم، وقد يهدى إلى الحرم غيرها. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر، ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكامها، فقال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقران، ودم المتعة والقران، وما سواه فهو سنة كهدي المفرد، وما سواه فهو سنة كهدي المفرد، أو هدي من لم يحج، أو هدي من لم يحج بأن يرسل هديا إلى الحرم من غير حج. وأما الأضحية والعقيقة فهما سنة، وأما الأضحية والعقيقة فهما سنة. ولهذا قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، بعد قوله: وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها، والإجزاء له متعلقان، والإجزاء له متعلقان، أحدهما إجزاء سن، والآخر إجزاء وصف. أحدهما إجزاء سن، والآخر إجزاء وصف. ف فأما إجزاء السن فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والمعز ما له 1 سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من السن نوعان، فالمجزئ من السن نوعان، أحدهما الجذع، أحدهما الجذع، ويختص بالضأن، ويختص بالضأن، وهو ما تم لهما، وهما تم له نصف سنة أي 6 أشهر، والآخر الثني، والآخر الثني، ويكون من الإبل والبقر والمعز، ويكون من الإبل والبقر والمعز. فالثني من الإبل ما له 5 سنين، فالثني من الإبل ما له 5 سنين، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من المعز ما له 1 سنة، والثني من المعز ما له 1 سنة. وتعرف الأسنان بالأسنان. كيف؟ كيف تعرف الأسنان بالأسنان؟ تعرف الأسنان يعني إيش؟ الأعمار. بالأسنان يعني أسنان الدابة. طيب في الشاه أسنانها العلوية أم السفلية؟ ها؟ العلوية. طيب روحوا شوفوا ابحثوا، ايش ابحثوا، لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا تستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها، فالجذع لها وصف، والثني له وصف، والرباع له وصف، وهكذا فيما هو فوقها. واما إجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5، وهم أحمد وأصحاب السنن، وهم أحمد وأصحاب السنن. واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ سنن أبي داود، واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ سنن أبي داود، فالمعروف المشهور في آخره والكثيرة التي لا تنقي، فالمعروف المشهور في آخره والكثيرة التي لا تنقي، ووقع في نسخة من سنن أبي داود والكبيرة التي لا تنقي، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في أي كتاب؟ بلوغ المرأة، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهذا الكتاب كان من محفوظات أهل العلم في قطرنا. وهذه فائدة، أحيانا تعرف من أين جاء. أنت لو ذهبت إلى السنن الآن بحثت تلقاه الكثيرة التي لا تنقي، ما تجد اللفظ هذا، هذا موجود في إحدى نسخ سنن أبي داود. لكن من أين جاء إلى ابن سعدي أنه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم، في معرفة ألفاظ الأحاديث التي يذكرها أحد من أهل العلم، أنها ترجع تارة إلى محفوظه، كشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من ألفاظ البخاري أو مسلم مما لا نجدها في نسخنا، فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، حفظ الجامع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب، فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر 4 من الأضاحي لا تجزئ: الأولى العوراء البين عورها، أي الواضح عورها بأن تنخسف عينها وتذهب فتكون طافية العين، والثانية المريضة البين مرضها، أي الواضح مرضها، والثالثة العرجاء البين ضلعها، أي الواضح ضلعها وعزها عن المشي كغيرها، والرابعة الكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا نقي فيها، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة لا تقدر على المشي، وقع في بعض الألفاظ والكثيرة التي لا تنقي، وقع أيضا لفظ والعجفاء التي لا تنقي، وكلها بمعنى واحد. ثم ذكر ما ينبغي في الإجزاء بالصفات فقال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة في الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها، أي يستحب أن تكون الأضحية كريمة، أي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله لوقوعها على الوجه الأكمل، وأعظم لأجل صاحبها. ثم ذكر حديث جابر في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال: وقال جابر رضي الله عنهما: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة، وفي البقرة أيضا سبعة، فتقع أضحية عنهم. ثم ذكر أحكام العقيقة فقال: وتسن العقيقة في حق الأب، فهو الذي يذبحها عن المولود، وعينها بقوله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالسنة أن يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان، وأن يذبح عن الجارية وهي الولد الأنثى شات واحدة. ثم ذكر تعيين وقت ذبحها بإيراد حديث سمرة بن جندب في الباب، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح. رواه الخمسة. فيكون ذبح الأضحية، فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع، ويقارن ذلك أن يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه، ويسمى كذلك في اليوم السابع. وإذا فات السابع فإنه يذبح في الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرون، فإن فات استوت الأيام بعد ذلك. ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك الذبائح فقال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، أي يجعلها أتلاثا، فيأكل منها ويهدي، أي يبعث هدية إلى أحد ويتصدق. ثم ختم بقوله: ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، أي ينقض للجازر أجرة جزارته على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات، ولا يعطيه شيئا منها على وجه الأجرة، لكن يجوز أن يعطيه على وجه الهدية أو على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفته وفضله من شرح كتاب العبادات، من شرح أبواب العبادات من منهج السالكين في 13 مجلسا، وهو المقدر سابقا، وكان ينبغي أن يفرغ منه في الفصل الأول، لكن عرض ما عرض وأخر قضاؤه. ونبتدئ إن شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في أبواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل وما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والماعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر رضي الله عنه: أحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه 5. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهدي والأضحية والعقيقة. وأصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج، وألحق به من الذبائح الأضحية والعقيقة لمشاركة الأضحية الهدية بكونها تكون في أيام النحر، وألحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في الباب يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم يفترقن في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن. فأما الهدي فتقدم أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم أو غيره، أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. والأصل كون المهدى نعما كإبل أو بقر أو غنم، وقد يهدى إلى الحرم غيرها. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر، ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكامها، فقال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقران، ودم المتعة والقران، وما سواه فهو سنة كهدي المفرد، وما سواه فهو سنة كهدي المفرد، أو هدي من لم يحج، أو هدي من لم يحج بأن يرسل هديا إلى الحرم من غير حج. وأما الأضحية والعقيقة فهما سنة، وأما الأضحية والعقيقة فهما سنة، ولهذا قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، بعد قوله: وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها، والإجزاء له متعلقان، والإجزاء له متعلقان، أحدهما إجزاء سن، والآخر إجزاء وصف. أحدهما إجزاء سن، والآخر إجزاء وصف. فأما إجزاء السن فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والمعز ما له 1 سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من السن نوعان، فالمجزئ من السن نوعان، أحدهما الجذع، أحدهما الجذع، ويختص بالضأن، ويختص بالضأن، وهو ما تم لهما، وهما تم له نصف سنة أي 6 أشهر. والآخر الثني، والآخر الثني، ويكون من الإبل والبقر والمعز، ويكون من الإبل والبقر والمعز. فالثني من الإبل ما له 5 سنين، فالثني من الإبل ما له 5 سنين، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من المعز ما له 1 سنة، والثني من المعز ما له 1 سنة. وتعرف الأسنان بالأسنان. كيف؟ كيف تعرف الأسنان بالأسنان؟ أي تعرف الأسنان يعني إيش؟ الأعمار. بالأسنان يعني أسنان الدابة. طيب في الشاه أسنانها العلوية أم السفلية؟ ها؟ العلوية. طيب روحوا شوفوا ابحثوا، ايش ابحثوا، لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا تستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها، فالجذع لها وصف، والثني له وصف، والرباع له وصف، وهكذا فيما هو فوقها. واما إجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5، وهم أحمد وأصحاب السنن، وهم أحمد وأصحاب السنن. واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ سنن أبي داود، واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ سنن أبي داود، فالمعروف المشهور في آخره والكثيرة التي لا تنقي، فالمعروف المشهور في آخره والكثيرة التي لا تنقي. ووقع في نسخة من سنن أبي داود والكبيرة التي لا تنقي، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في أي كتاب؟ بلوغ المرأة، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهذا الكتاب كان من محفوظات أهل العلم في قطرنا. وهذه فائدة، أحيانا تعرف من أين جاء. أنت لو ذهبت إلى السنن الآن بحثت تلقاه الكثيرة التي لا تنقي، ما تجد اللفظ هذا، هذا موجود في إحدى نسخ سنن أبي داود. لكن من أين جاء إلى ابن سعدي أنه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم، في معرفة ألفاظ الأحاديث التي يذكرها أحد من أهل العلم، أنها ترجع تارة إلى محفوظه، كشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من ألفاظ البخاري أو مسلم مما لا نجدها في نسخنا، فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، حفظ الجامع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب، فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر 4 من الأضاحي لا تجزئ: الأولى العوراء البين عورها، أي الواضح عورها بأن تنخسف عينها، بأن تنخسف عينها وتذهب فتكون طافية العين. والثانية المريضة البين مرضها، أي الواضح مرضها. والثالثة العرجاء البين ضلعها، أي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها، والرابعة الكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا نقي فيها، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة لا تقدر على المشي، وقع في بعض الألفاظ والكثيرة التي لا تنقي، وقع أيضا لفظ والعجفاء التي لا تنقي، وكلها بمعنى واحد. ثم ذكر ما ينبغي في الإجزاء بالصفات فقال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة في الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها، أي يستحب أن تكون الأضحية كريمة، أي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله لوقوعها على الوجه الأكمل وأعظم لأجل صاحبها. ثم ذكر حديث جابر في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال: وقال جابر رضي الله عنهما: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة، وفي البقرة أيضا سبعة، فتقع أضحية عنهم. ثم ذكر أحكام العقيقة فقال: وتسن العقيقة في حق الأب، فهو الذي يذبحها عن المولود، وعينها بقوله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالسنة أن يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان، وأن يذبح عن الجارية وهي الولد الأنثى شات واحدة. ثم ذكر تعيين وقت ذبحها بإيراد حديث سمرة بن جندب في الباب، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. فيكون ذبح الأضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع، ويقارن ذلك أن يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه، ويسمى كذلك في اليوم السابع، وإذا فات السابع فإنه يذبح في الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرون، فإن فات استوت الأيام بعد ذلك. ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك الذبائح فقال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، أي يجعلها أتلاثا، فيأكل منها ويهدي، أي يبعث هدية إلى أحد ويتصدق. ثم ختم بقوله: ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، أي ينقض للجازر أجرة جزارته على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات، ولا يعطيه شيئا منها على وجه الأجرة، لكن يجوز أن يعطيه على وجه الهدية أو على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفته وفضله من شرح كتاب العبادات، من شرح أبواب العبادات من منهج السالكين في 13 مجلسا، وهو المقدر سابقا، وكان ينبغي أن يفرغ منه في الفصل الأول، لكن عرض ما عرض وأخر قضاؤه. ونبتدئ إن شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في أبواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع.